بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله بقوله غلاظ شداد لم نقرأها: وروى ذلك ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سنان من قري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي رواد قال بلغني مرسل أو معظم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ قال وفيهم شيخ فقال الشيخ: يا رسول الله، حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لصخرة من صخرة جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. قال فوقع الشيخ مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي، فناداه قال: يا شيخ قل لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة. قال فقال أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ قال: نعم، يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا حديث مرسل غريب، وقوله غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد، أي طباعهم غليظة، قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي أن يكرم أنه قال مرسل يعني: إذا وصل أول من أهل النار إلى النار وجدوا على الباب 400,000 من خزنة جهنم، سود وجوههم كالحة، أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، سود وجوههم كالحة يعني وكالحة أنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة، ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة، لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين، أي إلى المنكب الآخر، قبل أن ينكب ما يبلغ منكبه الآخر، ثم يجد على الباب 19 عليها 19 عرض صدر أحدهم 70 خريفة، ثم يهوي من باب إلى باب 50-100 سنة، ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها. وهذا فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف، مع أنه تفسير عكرمة، قول عكرمة ليس مرفوعا لكنه ضعيف، فلا دليل على أو ليس في هذا ما يثبت أنهم 400,000 خزنة جهنم عليها 19، وظاهر القرآن يدل على أنهم غلاظ شداد. فالله أعلم كم مسافة ما بين كتفي الملك. فقد جاء في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه ملتو تحت العرش، وأمثال ذلك من الأحاديث في عظمة، في حديث العظمة، وهو من حملة الأرجاء أنه إنما الملك جاء أنه ديك وأنه ملك من حملة العرش. وهؤلاء غلاظ شداد، لكن تحديد الشدة وتقدير الشدة وتقدير الغلاظ الذي أعطاهم الله عز وجل في أجسامهم، أما غلاظ الطباع فلا شك لأنهم من النار، الله أعلم بتقدير ذلك. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون، جمع بين القولين، لا يعجزون وهم قادرون على فعل ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزباني عياذا بالله منهم. وقوله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا إنه لا يقبل منكم، أي لا يقبل عذر، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما تجزون اليوم بأعمالكم. لا عذر ولا توبة في ذلك اليوم ولا رجوع ولا افتداء، يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه بمن في الأرض جميعا، يود أن يفتدي بكل من في الأرض لو كان يسعه ذلك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به سوء العذاب يوم القيامة. وقال في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن كثير في بيان النصوح: توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. هذا تفسير التوبة النصوح. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص، أن يكون صادقا في توبة ومخلصا بذلك لله، وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة. وقال رحمه الله أيضا في مدارج السالكين تحتها في تفسير هذه الآية: فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات، وهو حصول ما يجب ويحب العبد، منوطا بحصول التوبة النصوح، منوطا بحصول التوبة النصوح. والنصوح على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة، نصح في التوبة والنصح في العبادة والنصح في المشورة، تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش، توبة صادقة ليس فيها غش. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. هذا تفسير بعض الصحابة للنصح في التوبة، أنه يتوب توبة صادقة خالصة ويعزم أن لا يعود ولا يعود إلى الذنب الذي تاب منه أبدا، كما أن اللبن لا يعود إلى الضرع. وقال الحسن البصري: هي أن تكون يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود. هذه من شروط التوبة: الإخلاص لله، الندم على فعل الذنب، العزم على أن لا يعود، أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل التوبة، أن تكون قبل الغرغرة فإنها لا تقبل التوبة، في حال الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قبلت توبة فرعون إذا صدق، ومع ذلك ما قبل الله منه قول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقال سعيد بن المسيب: نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب. وأصحاب القول الأول كلهم يعني مرد كلامهم إلى ثلاثة معاني. النصح في التوبة ثلاثة، يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب، أن تكون توبة شاملة من جميع الذنوب، ليس من ذنب دون آخر، مع أن التوبة من ذنب دون آخر مقبولة، لكن ما تكون نصوحا، حيث أن صاحبها يعني نصح وأخلص في جميع ما توبته إلى الله. لو تاب مثلا من استعمال الربا قبلت توبته، وإن كان مزاولا لمعصية أخرى مثلا كشرب الخمر أو غير ذلك، وهي مقبولة من ذنب دون ذنب وليست نصوحة. التوبة النصوح هي الذي بني عليها تكفير السيئات، رتب عليها يغفر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة. الشيء الأول تعمي أن تعم جميع الذنوب وتستغرقها، لا تدع ذنبا إلا تناولته، هذا معنى النصوح. الثاني العزم إجماع العزم والصدق بكليته على أن لا يبقى عنده أي تردد ولا ندم، لا يتردد معني على فعلها، أنه لا يعود إليها، العزم أن لا يعود إليها البتة. فإن كان تائبا يتوب ثم يقول لعلي أرجع في وقت كذا، هذا ما هي نصوح. ولهذا أصحاب التوبة التي ما هي نصوح ما يثبتون، فتجده مثلا يترك الدخان اليوم ويرجع غدا، يحلف أنه ما يخزن ويرجع يخزن، لأنه ما هو ناصح في توبته، وإنما تكون التوبة النصوح من الإقلاع عن الذنب تماما والعزم أن لا يعود إليه والندم على فعله. ولو أنه تاب ثم ما زال يتبجح بذنبه، أنا زنيت بفلانة، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، ما زال يتبجح بذنبه، فإن هذا ما هي نصوح، لأنه لم يخالط قلبه الندم على الفعل، ولم يكن عنده خجل من ذلك الفعل، بل ما زال مفتخرا به ويرى أنه عمل يشرف، فما نصح. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعا لمحض الخوف من الله تعالى، أن يكون تاب خوفا من الله ورغبة فيما عنده. توبوا إلى الله توبة نصوحة. سيسوق ابن كثير أيضا من كلامه، يسند بالأسانيد تفسير من فسرها كما سمعت، ساق عن عمر بن الخطاب ما قرأناه آنفا، وساق أيضا أنه بسند آخر أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أو لا يريد أن يعود إليه، وهذا ثابت إلى عمر تفسير التوبة. ساق عن عبد الله بن مسعود قال يتوب ثم لا يعود، وساق عنه التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب يتوب منه ثم لا يعود فيه، توبة من الذنب يتوب منه ثم لا يعود فيه، لكن فيه إبراهيم الهجري، هذا ضعيف مرفوع. قال ابن كثير ولهذا قال العلماء التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، وإن كانت بينه وبين آدم رد المظالم إلى أهلها واستسمح منه تحلل منه، كل هذه عليها أدلتها، كل فقرة من هذا. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم بن عبد الله بن معقل قال دخلت مع علي بن أبي مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم، أن يندم على ما فعل، يندم على اقترافه لذلك الذنب، وهذا الندم هو الذي يجعل الإنسان يقبل على الطاعة ويجعل الإنسان يستمر عليها ويعزم على الاستمرار على الخير، لأنه يجد الحرقة في قلبه أنه ارتكب معصية فضيحة تفضحه عند الله، ارتكب معصية تضره في دينه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي آثار هذا الندم، من حيث أنه قد يعمل الذنب فيكون سببا ذلك الذنب في دخوله الجنة، لندمه، لتوبته، لكثرة عبادته، لعزمه على الطاعة. الجواب هذا كلام طيب في حول الندم، وحديث حسن الندم توبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلاب عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها، نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها من علامة الساعة نسأل الله العافية، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة السحاقة، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال زر فقلت لأبي بن كعب ما التوبة النصوح؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. هذا ضعيف جدا، نقله عن الحافظ هذا التضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي أبو علي عمرو بن علي مقدمي قال حدثنا عباد بن عمرو قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال سمعت الحسن يقول التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، يعني يبغض الذنب الذي ارتكبه، إذا فعل الزنا يبغض الزنا، إذا شرب الخمر يبغض الخمر، يبغض كذلك أيضا الفعل الذي ارتكبه، وتستغفر منه إذا ذكرته. أما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في الصحيح، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها تهدم ما قبلها. حتى ولو كان كفرا أو شركا فإن التوبة تهدمه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث في الأثر ثم لا يعود فيها أبدا، أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها؟ وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني تاب توبة غير نصوح أساء في الإسلام بحيث كان صارت التوبة غير نصوح ما تنفعه توبته، يؤخذ بالأول والآخر. وأما إن كانت نصوح فإن إسلامه وتوبته النصوح تهدم ما قبلها. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. وحكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح 23 قولا. الأول قول عمر أن يذنب الذنب ثم لا يرجع، في لفظ ثم لا يعود فيه، أخرجه الطبري بسند صحيح، وعن ابن مسعود مثله، وأخرجه أحمد مرفوعا، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يندم أن يذنب؟ قال أن يندم أن إذا أذنب فيستغفر ثم لا يعود إليه. سنده ضعيف جدا. ثاني أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره. الثالث قول قتادة الأول عن الحسن قبله المذكور قبله. الرابع أن يخلص فيها. الخامس أن يصير من عدم قبول أن يصير من عدم قبولها على وجل، أن يخاف أن لا تقبل توبته. السادس أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى، أن تكون نصوحة كاملة شاملة، أن تكون شاملة لجميع ذنوبه، لا يحتاج إلى توبة كأن يتوب من السرقة وما زال على ذنب آخر، بل تكون شاملة. السابع أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة. الثامن مثله وزاد، وأن يهاجر من أعانه عليها. أن يهاجر من أعانها للذنب، أن يهاجر من أعانه عليها. أما للتوبة فجزاه الله خير الذي يعين عليها. التاسع أن يكون ذنبه بين عينيه، يعني يرى الذنب الذي فعله يسبب له الندم والأسف على ما حصل منه. العاشر أن يكون وجها بلا قفا، كما كان في المعصية فقفا بلا وجه ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية وبعبارات مختلفة ومعاني مجتمعة ترجع إلى ما تقدم، وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط التوبة. أما شرائطها قد ذكرناها قبل في بداية الدرس. هذه من انتهى من فتح الباري باب الدعوات تحت حديث 6308 الباب الرابع من كتاب الدعوات. قال السعدي قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات دخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمن يوم القيامة، بنور إيمانه. المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين. يسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح. والمراد بها التوبة النصوح التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد أي عزم عليها، لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. وقال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الآثار في ذلك عن عمر وغيره الآثار الصحيحة، وأصل ذلك نصح من الخلوص، يقال فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها، وفلان يغش إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير كالدرهم المغشوش. ومنه قول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم. ومنه قوله في الحديث الصحيح دين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله كتابه ورسوله لعامة المسلمين وعامتهم. فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي هذا الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها ويرضاها ولا يغش فيها. فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش، وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه، فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب، فهذه التوبة النصوح وهي واجبة بما أمر الله تعالى. ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى، ثم إذا عاد استحق العقوبة، فإن تاب ثم تاب الله عليه أيضا، هكذا لا يزال كل ما تاب قبل الله توبته. ولا يجوز المسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر، بل يتوب ولو عاد في اليوم 100 مرة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التواب مفتن التواب. وفي حديث آخر: لا صغير مع الإصرار ولا كبير مع الاستغفار. وفي حديث آخر: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة. ومن قال من الجهال إن نصوح اسم رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتوبوا كتوبته: يا أيها الذين آمنوا توبوا كتوبة نصوح. توبة هذا الرجل الذي قال له نصوح، توبوا إلى الله توبة نصوح، هذا كلام باطل. هذا رجل مفتر كذاب، جاهل بالحديث والتفسير، جاهل باللغة ومعاني القرآن. إن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى، ولا كان في المتقدمين أحد اسمه نصوح. توبوا إلى الله كتوبة نصوح، توبة نصوح أي مثل توبة نصوح. ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم ذكر، ولو كان كما زعم الجاهل لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح، توبة أي منزوع به عنه حرف الجر كتوبة نصوح، وإنما قال توبة نصوحا، والنصوح هو التائب. فمن قال إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه نصوح وإن كان على عهد عيسى أو غيره فإنه كاذب، يجب أن يتوب من هذه، فإن لم يتوب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين لأنه تحريف للقرآن. انتهى من مجموع الفتاوى 56 إلى 59، 57 و5 إلى 59. إلى هنا بارك الله فيكم.